إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 97، قال: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. انضمام العسكر وسعته، أي أنه انضمام مع السعة، انضمام مع السعة، فلا يتفرقون، وإنما ينضم بعضهم إلى بعض، ولا يلزم من الانضمام التضييق. فما أحسن هذا التبويب، ما أحسن هذا التبويب الذي يبين أدبا من آداب المجالس. والله تبارك وتعالى ذكر آداب المجالس في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فهذا الذي في هذا الباب أدب من آداب المجالس وآداب النزول، سواء كان في جهاد أو في سفر أو في درس علم أو غير ذلك، أو الاجتماع إلى صلاة أو الوقوف في الصف في الصلاة. وخلاصة هذا الأدب هو الانضمام والتقارب، لكن بشرط عدم التضييق. ومنها هنا نستفيد حكما فقهيا عند التراص في الصف في الصلاة، فإن بعض الذين لا يفقهون عندما يلزق رجله برجل أخيه يضغط عليه، نقول هذا تضييق، وإنما أنت مطالب بسد الفرجة، فتسد الفرجة وتلزق رجلك برجل أخيك، ولكن لا يكون ضغطا. بعضهم يبالغ فيضغط على صاحبه من اليمين ومن الشمال، نقول المطلوب هو سد الفرجة، المطلوب هو الانضمام، لا أن يضغط على رجل أخيه ويرمي بثقل رجله على رجله. فقول النعمان بن بشير وغيره لما وصف تراص صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصف، قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه. يلزق، لا يفهم من اللزق الضغط، وإنما يسد الخلة ويسد الفرجة دون أن يضايق أخاه. فكذلك هذا الباب ما أحسنه انضمام مع السعة وعدم التضييق. الحديث الأول إسناده صحيح كما في صحيح أبي داود 2363 من حديث أبي ثعلب الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمرو وهو عمرو بن عثمان شيخ أبي داود كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا. فهذه رواية أخرى. قال عمرو هكذا ربما يكون وقع في بعض الكتب خطأ مطبعي أخذوا واو عمرو فضموها إلى إيش إلى كان فصار القارئ يقرأ إيش قال عمر وكان الناس لا قال عمرو اللي هو عمرو بن عثمان شيخ أبي داود رحمه الله قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا. والرواية الأولى كان الناس إذا نزلوا منزلا لأن أبا داود روى هذا الحديث عن شيخين عمرو بن عثمان ويزيد ابن قبيس وذكر الحديث على لفظ من؟ على لفظ يزيد ابن قبيس قالوا هذا لفظ يزيد. فلما ذكر لفظ يزيد ذكر إيش خلاف عمرو بن عثمان له. فيزيد ماذا قال في روايته كان الناس إذا نزلوا منزلا وعمر ماذا قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا. تفرقوا في الشعاب والأودية كل واحد يبحث له عن شعب عن واد وينزل بعيدا عن إخوانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. سبحان الله يعني حتى في هذا فينبغي على الناس إذا اجتمعوا في مكان ألا يتفرقوا. اجتمعوا مثلا في مجلس لطعام فنجد واحد مع صاحبه يجلس في ركن واحد آخر في ركن آخر ويتباعدون نقول لا السنة الانضمام لكن بسعة بدون تضييق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. ومما يدل على عموم هذا الأدب وهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان يعظ أصحابه فكانوا قد جلسوا أمامه متفرقين فقال ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين عزين يعني متفرقين كما قال الله تبارك وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عزين يعني متفرقين. وهذا إعرابه يلحق بجمع المذكر السالم ففي النصب والجر يقال عزين وفي الرفع يقال عزون يقال عزون ومفرده عزة مفرده عزة. قال فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. ننظر كيف مسارعة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، إلا انضم بعضهم إلى بعض. أنتن الآن جالسات متفرقات ولا منضمات؟ فإذا طبقوا هذه السنة ويعني انضموا بقدر الإمكان بدون يعني تضييق. نعم. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، لأن تقارب، لأن تقارب ليش الأجسام سبب في تقارب ليش في تقارب القلوب، هذا شيء معروف، تقارب الأجساد سبب في تقارب القلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصف في الصلاة: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالظاهر يؤثر في الإيش؟ يؤثر في الباطن. فهذا رد على الذين يقولون أهم شيء ما في القلب، إذا أمرته بإطلاق اللحية أو بتقصير الثوب أو بأي أمر من الأمور الظاهرة يقول أهم شيء الذي في القلب، نقول هذا الذي في القلب إنما ينصلح بالظاهر، فالظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، العلاقة متبادلة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا تأثير الباطن في الإيش؟ في الظاهر. طيب العكس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، واللسان ظاهر، فاستقامة اللسان تؤثر في استقامة القلب، والأدلة على ذلك كثيرة، تأثير الظاهر في الباطن والباطن في الظاهر. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. سبحان الله، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، فهذا فيه الانضمام، انضمام العسكر. وأما سعته فالحديث الذي بعدهم، وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود 2364 عن معاذ ابن أنس الجهني قال عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، يعني معاذ بن أنس الجهني قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس، نعم، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، ضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، قطعوا الطريق يعني بلاش، يعني بالزحام، يعني هي أنهم من زحامهم جلسوا في الطريق فكأنهم قطعوه. فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. سبحان الله، فهذا أيضا وعيد في يعني عدم حسن تطبيق السنن، فالذي يطبق سنة معينة ويبالغ فيها، يبالغ فيها عما وردت به السنة، فله وعيد أيضا. فكما ذكرنا هذا الذي يقف بجانب أخيه في صف الصلاة فيضغط على رجله هذا عليه وعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فلا جهاد له. ونفي الجهاد هنا على طريق المبالغة في الزجر والتنفير. نعم. الذي بعده هو نفس الحديث ولكن من طريق أخرى. الباب 98. قال باب في كراهية تمني لقاء العدو. كراهية تمني لقاء العدو. نعم. هناك فرق بين نية الجهاد في سبيل الله وبين تمني لقاء العدو. فمثلا العدو إذا كان في أرضه وكان مسالما ساكتا ولا يصد عن سبيل الله فيترك، الحمد لله الذي كفانا إياه. ما يأتي إنسان ويقول لو يقع بيننا وبين هؤلاء جهاد، لا، هذا تمني لقاء العدو. وإنما إذا هم اعتدوا وكان لا بد من الجهاد فحينئذ نصبر كما سيأتي في الحديث. وحكمة النهي عن تمني لقاء العدو ذكر بعض العلماء أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، نحن ما نعرف إيش تكون النتيجة، وربما تكون فتنة للإنسان. وقال بعضهم إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة، يعني يمكن الذي يتمنى لقاء العدو يكون يفعل هذا معجبا وناظرا إلى قوته غير متوكل على ربه سبحانه. وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، يعني إذا شككنا في مصلحة اللقاء أو أن يحصل ضرر فيكون حينئذ ينهى عن تمني لقاء العدو. نعم. والحديث في البخاري ومسلم عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن النضر مولى عمر ابن عبيد الله وكان كاتبا له، وكتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية. نعم، عبد الله بن أبي أوفى كتب لعمر ابن عبيد الله لما خرج إلى الحرورية يقاتلهم. الحرورية الخوارج، وسموا حرورية لأنهم نزلوا في مكان يسمى حرورا. فعمر بن عبيد الله هذا كان أميرا على حرب الخوارج، فكتب إلي عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. نعم. فما أحسن العافية حتى يعبد الإنسان ربه. وما جعل جهاد الأعداء إلا لأنهم يصدون عن سبيل الله، وإلا لو كبتهم الله عز وجل وانشغلوا بدنياهم عن المسلمين هذه عافية والحمد لله. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا لقيتموهم يعني إذا تعين لقاؤهم، إذا تعين لقاؤهم بدون تمني. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. بعضهم قال كما قال الخطابي معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه بظل سيفه. القرن يعني من الرأس، يعني يقرب من قرن عدوه يعلوه بسيفه حتى يقرب منه، يعلوه بظل سيفه. وإذا هو قرب منه وعلاه بسيفه فكأنه إيش؟ أظله، كأنه أظله بسيفه. فإذا قتله، إذا قتل عدوه دخل الجنة، يعني دخل هذا القاتل لأنه قتل عدوا، فتكون الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن الجهاد في سبيل الله سبب لدخول الجنة. بعضهم قال هذا كما قال الإمام النووي أيضا أن الجهاد وحضور المعركة طريق إلى الجنة وسبب لدخولها. لكن لا مانع من حمله على الحقيقة أن الجنة فعلا تحت ظلال السيوف، يعني عندما يلتقي المجاهدون بأعدائهم ويعلوهم بسيوفهم فالجنة هناك، الجنة هناك. فإذا قتل أحد المجاهدين دخل الجنة فورا. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا مانع من حمله على الحقيقة. قرر هذا الملا علي القارئ في شرح المشكاة، مشكاة المصابيح، عندما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعضهم قال يعني الصلاة في هذا المكان سبب لدخول الجنة، ولكن الحافظ ابن حجر والإمام مالك رحمه الله قبله يقررون أن هذا على حقيقته. فما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته الروضة هذه من الجنة، هذه من الجنة حقيقة. وكل واحد فينا يشعر بهذا عندما يدخلها ويصلي فيها، يجد راحة ما بعدها راحة. فهذا محمول على حقيقته. وكذلك النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. بعضهم قال يعني هذه الأسماء تطلق على أنهار الجنة، والصحيح أن هذه الأنهار من الجنة، هذه الأنهار من الجنة. فهذا على ظاهره، هذا على ظاهره أن هذه الأنهار من الجنة. نحن ما يدرينا عندما تسقط الأمطار التي هي منابع لهذه الأنهار، ما ندري ماذا يفعل الله عز وجل بها، ربما ينزل فيها شيء من الجنة فيكون في مائها. المهم أن الإمام مالك والحافظ ابن حجر وملا علي القارئ وغيرهم يقولون هذه الأشياء على حقيقتها، ما بين بيتي ومنبري، النيل والفرات، الجنة تحت ظلال السيوف، هذا كله على حقيقته، ولا يقال إنه مجاز. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب. منزل الكتاب لحياة القلوب، مجري السحاب لحياة الأبدان، وهازم الأحزاب، هازم الأحزاب الذين يقاومون الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. الباب 99. قال: باب ما يدعى عند اللقاء، عند لقاء العدو فبما يدعى. نعم. أي عدو، عدو كافر أصلي أو مبتدع مثلا في مناظرة مع سني صاحب حق، فبماذا يدعى عند اللقاء؟ ذكر في الباب حديثا صحيحا إسناده على شرط الشيخين في صحيح أبو داود 2366 عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري. عضدي، والعضد الإنسان بيعتمد عليه، ونصيري، فإذا عضدي يعني معتمدي فلا أعتمد على غيرك، ونصيري أي معيني، فهو عطف تفسيري، نصيري يعني تفسير لعضدي. بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. بك أحول من الحول، أي أصرف كيد العدو وأحولهم عنا، أحتال لدفع مكرهم، وأصول أحمل على العدو. فإذا أحول كأنه يدبر للعدو خدعة، يعني يرجع إلى الخلف مثلا من أجل أن يأتي العدو ثم يضربه، هذا أحول، يعني أحتال لضربهم، وأصول يعني أقدم عليهم. فأحول فيها إحجام، وأصول فيها إقدام، فإحجامه وإقدامه بالله تبارك وتعالى. اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. نعم. فهذا يقال عند لقاء يعني العدو، وكل من أراد أن يعتدي على الإنسان فلا مانع أن يذكر هذا الدعاء. الباب 100. باب في دعاء المشركين، في دعائهم يعني في دعوتهم إلى الإسلام. باب في دعاء المشركين. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، يعني قبل أن نقاتلهم هل ندعوهم إلى الإسلام أم أننا نباغتهم بدون أن ندعوهم؟ فابن عون كتب إلى نافع يسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، يعني أن دعاء المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم هذا كان في أول الإسلام. ثم قال نافع مؤيدا قوله: وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون، أي أنه لم يدعهم وإنما أغار عليهم بغتة باغتهم. قال: وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال: حدثنا بذلك عبد الله، عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. فما حكم هذا؟ هل لا بد من دعوة المشركين إذا أردنا أن نقاتلهم؟ هل لا بد من دعوتهم إلى الإسلام أم أننا نباغتهم؟ في ذلك أقوال، يعني ثلاثة. القول الأول: عدم وجوب الإنذار مطلقا، يعني ما يلزم أن ننذرهم قبل قتالهم. القول الثاني: وجوبه مطلقا، يعني يجب إنذارهم قبل قتالهم. والقول الثالث، وهو القول الصحيح، أنه يجب إنذارهم إن لم تبلغهم الدعوة، يعني إذا ما كنا دعوناهم قبل ذلك الإسلام فيجب إنذارهم، فنقول لهم: إما أن تدخلوا في الإسلام، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما أن نقاتلكم. هذا إن لم نكن دعوناهم قبل ذلك، فيجب إنذارهم. أما إذا كنا دعوناهم قبل ذلك ثم سكتنا عنهم وبدا لنا أن نقاتلهم، فلا يلزم في مثل هذه الحالة أن ننذرهم، بل يمكن أن نباغتهم إذا كنا دعوناهم قبل ذلك. فإذن هذا هو القول الثالث الصحيح: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب. قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح. والإغارة عند صلاة الصبح إيش معناها؟ معناها أنه لا ينذرهم، لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على أنه تقدمت دعوتهم قبل ذلك. كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع آذانا أمسك وإلا أغار. إذا سمع آذانا أمسك عن غزوهم، لأن هذا معناه أنهم مسلمون. فالأذان يعني يحصن البلدة من الغزو. وفي هذا دليل على أن الأذان، وهو شعار للإسلام ووجود المساجد وإقامة الصلاة، هذا دليل على أن الدولة دولة مسلمة. فبلد ينطلق منها الأذان ومساجدها عامرة فهي بلد إسلام. وأما الغلاة من المبتدعة والسياسيين يقولون أن ديار الإسلام كلها ليست ديار إسلام. لماذا؟ قالوا: لأنها لا تحكم بشرع الله. مسألة الحكم بشرع الله هذه فيها تفصيل معروف، لكن لماذا أنتم غفلتم عن هذه الشعائر الظاهرة، الأذان وإقامة الصلاة وصلاة العيدين، الناس يخرجون في ساحات، عندما يؤذن للصلاة نجد الأذان ينطلق من كل مكان، ولما عندما يصلون يعني صلواتهم من كل مكان. فكيف يقال أن يعني هذه البلاد التي فيها الإسلام ليست ديار إسلام؟ إذا لم تكن ديار إسلام فماذا تكون؟ هؤلاء ما يرون فرقا بين ديار الإسلام وديار الكفر. سبحان الله. كان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال الخطاب في بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. نعم. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 454، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا إسناده ضعيف وإن كان المعنى صحيح. الباب الحادي بعد المئة، قال باب المكر في الحرب. المكر في الحرب مطلوب، المكر والخدعة هذا مطلوب في الحرب. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. خدعة فيها ثلاث لغات، يعني الخاء مثلثة. إيش يعني الخاء مثلثة؟ يعني فيها الحركات الثلاث، الضم والفتح والكسر، خدعة وخدعة وخدعة، ففيها يعني ثلاث لغات، لكن أفصحها خدعة. الحرب خدعة. والثانية خدعة. والثالثة خدعة. خدعة يعني بفتح الدال، وهناك خدعة أيضا. قال اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أو كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. فطالما إن الحرب بدأت فالمسلم يخدع الكافر ليقتله بكل ما يستطيع. الذي بعده أصله في الصحيحين وفي صحيح أبي داود 2370، عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول الحرب خدعة ورى غيرها، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو جهة الشرق فيظهر ماذا؟ يظهر أنه يريد أن يغزو جهة الغرب، فلا يتفطن له أعداؤه في جهة الإيش؟ في جهة الشرق. فهذا مطلوب. ولذا صار للدول الآن يعني أسرار، والذي يكشف هذه الأسرار يعاقب. نعم، لأن أهل كل بلد أدرى بما فيها وأدرى بما يصلحها. فالذي يأتي ويتجسس على هذه الأخبار ويكشفها، وخاصة إذا كشفها للأعداء، فهذا يعاقب عقوبة كبيرة. وكما سيأتينا في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أراد أن يخبر الكفار ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده الباب الثاني بعد المئة، باب في البيات. البيات يعني الغارة في الليلة، الغارة على العدو في الليلة. ذكر في الباب حديث إسناده حسن في صحيح أبي داود 2371، عن إياس بن سلمة عن أبيه. إياس بن سلمة هو إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه وهو سلمة بن الأكوع الصحابي المشهور. سلمة بن الأكوع كان أفضل من يقاتل على رجليه. هناك من يقاتل على فرسه، فارس،
لا، سلمة هذا كان خبيرا في قتال المشاة، حتى إنه مرة طارد 200 من العدو. سبحان الله، واحد يطارد 200 وهم يجرون أمامه خوفا منه. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم. بيتناهم يعني أغرنا عليهم في الليل، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. سبحان الله، فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين، يعني مش 7 أشخاص، لا، 7 بيوت بما فيها، رضي الله عنه وأرضاه. الباب الثالث بعد 100. قال: باب لزوم الساقة. ساقة الجيش مؤخرته. الساقة يعني مؤخرة الجيش. وذكر في الباب حديث إسناده صحيح على شرط مسلم في صحيح داود 2372 عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلف في المسير، يعني يكون آخر الجيش صلى الله عليه وسلم عند الرجوع، يتخلف في المسير فيزجي الضعيف، يعني يسوقه، ويردف، إذا وجد إنسان ضعيف لا يستطيع المشي يردف خلفه، ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم. لزوم الساقة. الباب الرابع بعد 100. باب على ما يقاتل المشركون. المشركون يقاتلون على ماذا؟ طبعا يقاتلون على لا إله إلا الله، سبحان الله، على هذه الكلمة. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وهذا مما يدل على عظمة هذه الكلمة، وأنها من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الجنة والنار، ودعا إلى الجهاد سبحانه وتعالى من أجل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. فالذي لا يقوم بهذه الكلمة لا قيام له. الذي أي دعوة لا تقوم، أي دعوة لا تقوم بهذه الكلمة فلا قيام لها. نحفظ هذا جيدا. أي دعوة، سواء كانت دعوة إخوان، دعوة تبليغ، دعوة أي أحد، إذا ما كان غرضهم هذه الكلمة فلا قيام لها. شوية وتمشي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، كان يقول للكفار كلمة تملكون بها العرب والعجم، يقول لهم قولوا كلمة، كلمة لا إله إلا الله، تملكون بها العرب والعجم. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، وصفت في كتاب الله عز وجل بأوصاف عدة، هي العروة الوثقى، وهي شهادة الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله. فهكذا أصل ديننا هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. الحديث الأول رواه مسلم وهو في الصحيحين من طرق أخرى، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إيش يعني إلا بحقها؟ يعني بعد ذلك مثلا منعوا الزكاة، فإذا يقاتلون حتى يعطوا الزكاة. طيب، إنسان قتل إنسانا هذا عليه القصاص، فإذا هذا حق إلا بحقها. وكذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة الذي لا يصلي، فنقول هذا إلا بحقها. قال وحسابهم على الله عز وجل. الذي بعده رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا البخاري روى نحوه وهو في صاحب داود 2374. نعم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا، يعني يصلوا، وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الذي بعده هو حديث أنس أيضا الذي بعده البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات، والحرقات هذه قبائل من جهينة، فنذروا بنا، نذروا يعني علموا وأحسوا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلنا. سبحان الله. فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. يقول له أنت الآن قتلت رجل يقول لا إله إلا الله، يعني كيف تكفير هذا الذنب؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، أي من يعينك إذا جاءت تلك الكلمة بأن يمثلها الله في صورة رجل مخاصم أو من يخاصم لها من الملائكة. نعم. من لك بلا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله هذه تخاصمك يوم القيامة، تخاصم عن صاحبها، كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. فأين المسلمون الآن من هذا القتل، من هذا القتل المنتشر، سواء في سوريا في مصر في ليبيا في، سبحان الله، كلهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين يعني يلطخون أيديهم في دماء المسلمين كيف يجيبون الله تبارك وتعالى عندما يسألهم عن قتل النفوس؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح، يعني وقالها عشان يعني يضرع عن نفسه. قال أفلا شققت عن قلبه. سبحان الله، وأنت تعلم ما في القلوب. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. سبحان الله. قال فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. أسامة يقول من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لماذا ود ذلك؟ لأن الإسلام يحط ما فعل قبله. قال الخطاب فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله، سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبلها. وفي قوله أن لا شققت عن قلبه دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله تعالى. سبحان الله. وها هنا ننبه إلى بعض هؤلاء الغلاة في زماننا الذين غلوا في تبديع الناس. فهؤلاء يقال لهم هذا الذي تبدعونه هو بين المراد بكلامه وأنه لم يعني ما تعنونه، فيقولون لا إنما هو أراد كذا وكذا. سبحان الله، هو يعلن أنه ما أراد هذا، يأتون ويقولون لا هو أراد كذا وكذا. صار هؤلاء يطلعون على قلوب الناس، يقولون إنما أراد كذا وكذا، إنما قال هذه تقية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهم إخوانهم. فهؤلاء يقال لهم أفلا شققت عن قلبه. نعم. الذي بعده في البخاري ومسلم عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته إن قتل يكون قتل إيش؟ مسلم. قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني إيش يعني بمنزلتك قبل أن تقتله؟ يعني هو مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وأنت بمنزلته يعني في إباحة الإيش؟ في إباحة الدم ليس في الكفر. وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، لأنه قبل أن يسلم كان حلال الدم. طيب والذي يقتله بعد أن أسلم، القاتل هذا يصبح حلال الدم، يعني يصبح حاله كحال الذي قتله قبل أن يسلم. قال الخطابي قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر، وهذا تأويل فاسد، وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص. هكذا ينبغي الفهم بفهم العلماء لا بفهم أصحاب البدع والأهواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.